إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحج أيها الإخوة معلوم أنه ركن من أركان الإسلام، وأن الله جل وعلا افترضه كما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها حج البيت، فهو فرض على المكلف بشروطه التي بينت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت شرعت في شرح عدد من الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج عن طريق أو من خلال كتاب من خلال مختصره للزبيدي المسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وتوقفت عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وتوقفت عند ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. قال البخاري رحمه الله: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، يعني وما يتصدق به، يعني صاحب البدن. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل، وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. هذا الحديث كما سلف أورده البخاري رحمه الله في باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، هكذا على اسم الفاعل: ما يأكل وما يتصدق. والبدن جمع بدنة كما سلف، وهي البعير، وتلحق بها البقرة التي يهديها الحاج، سواء كان هذا الهدي واجبا أم تطوعا. وما يتصدق يعني وما يتصدق به. ووقع في رواية أخرى لبعض رواة الصحيح أنه قال: باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق، يعني وما يتصدق به. وهذا فيه دليل على أن البدن التي تهدى إلى بيت الله سبحانه وتعالى يؤكل منها ويتصدق منها. أورد في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، يعني إذا مضت الأيام الثلاثة وهي أيام التشريق كانوا لا يأكلون من لحوم البدن. وأما بارك ما يحتاج ما يحتاج جزاك الله خير. قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، يعني بعد أيام التشريق، إما أن يأكل منها خلال الأيام الثلاثة ومعها اليوم الأول الذي هو يوم النحر، وأما بعد ذلك فإنهم لا يأكلون منها. هذا الحكم كان في أول الإسلام، ثم إن هذا الحكم قد نسخ، ثم إن هذا الحكم قد نسخ، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال فأكلنا وتزودنا، فأكلنا وتزودنا يعني إلى المدينة. فإذا هذا حكم من أحكام البدن بين فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ما كان في أول الأمر ثم ما كان عليه الحال بعد ذلك. ففي أول الأمر كانوا لا يأكلون من لحوم البدن فوق أو بعد أيام التشريق، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا وأن يتزودوا منه إلى المدينة. إذن هذا حكم من أحكام الهدي، من أحكام الهدي. إذا أهدى الحاج هديا سواء كان واجبا لأنه كان متمتعا أو كان قارنا أو أهدى هدي تطوع، فإنه يجوز له أن يأكل منه في أيام التشريق، ويجوز له أن يأكل منه بعد أيام التشريق، ويجوز له أن يأكل منه بعد أيام التشريق. وعلى هذا استقر الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعرف هذا، أنه يجوز لنا أن نأكل من الهدايا وأن نتصدق منها على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأكل منها خاص بيوم النحر وأيام التشريق أو أنه عام؟ الأكل ليس خاصا بأيام التشريق بل هو عام، فيجوز للحاج أن يأكل منها في يوم النحر الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويجوز له أن يأكل منها في أيام التشريق، ويجوز له أن يأكل منها بعد ذلك. طيب لو حمل منها إلى بلده أو شيئا يأكل منه أثناء الطريق، هل هو جائز؟ نعم هو جائز على الرخصة أو على الحكم الثاني الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أيام منى أيام أكل وشرب وبضاع. عدة أحاديث وردت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر. لذلك يحرم على الحاج، يحرم على المسلم أن يصوم أيام التشريق الثلاثة إلا أن يكون حاجا لم يستطع على الهدي، فيجوز له أن يصوم ثلاثة أيام وهي أيام التشريق، ويأتي بالسبعة الباقية في بلده استحبابا، وإن صامها في مكان آخر فإنه لا بأس بذلك. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا الذي لم يجد الهدي. قال العلماء رحمهم الله تعالى يجوز له مثلا أن يصوم قبل الوقوف بعرفة، كان يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع، أو يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نعم سواء كان محرما أو لا، لكن لا بد أن يكون هذا الصوم بعد الإتيان بالإحرام من الميقات. يعني لا يصوم الثلاثة الأيام إذا كان لا يستطيع الهدي، لا يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل عقد النية بالعمرة أو قبل عقد النية بالحج، بل لا بد أن يكون بعد الإحرام. مثلا لو افترضنا أنه أحرم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وأتى بالنسك في اليوم الرابع، بقي عنده الخامس والسادس والسابع يصومها، إن صام السادس والسابع والثامن فلا بأس، ولا يستحب له أن يصوم يوم عرفة. ويوم العيد يحرم عليه أن يصوم سواء كان حاجا أو ليس بحاج. أيام التشريق الثلاثة يحرم صيامها على غير الحاج، وأما الحاج فإنه لا يصومها إلا في حالة واحدة، في حالة كونه لا يستطيع على الهدي، فيصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي أيام التشريق الثلاثة. أما سائر أهل البلدان فيحرم عليهم أن يصوموا يوم النحر وأيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أيام أكل وشرب وبضاعة على ما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. طيب ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا بعد هذا، قال فيه باب الحلق والتقصير عند الإهلال، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر، ويقرأ لنا الشيخ رشدي جزاه الله خيرا.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير عند الإهلال. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى وترجم له بقوله أو عقده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل الذي هو الصحيح وترجم له بقوله باب الحلق والتقصير عند الإحلال. هذا يعني هذا باب أبين فيه ماذا؟ أبين فيه حكم الحلق والتقصير عند الإحلال. متى يكون الإحلال بالنسبة للمعتمر؟ إذا أتم السعي بين الصفا والمروة. العمرة ما هي؟ العمرة ما هي إلا الطواف بالبيت وصلاة ركعتين والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. وإذا حلق أو قصر عقب العمرة فقد حل، وهذا الذي قصده المؤلف بالإحلال، يعني حل من إحرامه، حل إحرامه، أي إذا حلق أو قصر تجوز له المحظورات التي حرمت عليه بسبب الإحرام. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للمعتمر. أما الحاج متى يحل؟ الحاج يحل إذا رمى جمرة العقبة، لقول عبد الله بن عباس إذا من رمى جمرة العقبة فقد حل شاء أم أبى. والمسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن هذا الذي ذهب إليه أهل الحديث أو عامة أهل الحديث. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يبين لنا أن من أراد أن يحل من نسكه إذا كان وقته أنه يحل بالتقصير أو بالحلق، يعني بتقصير شعر الرأس كله أو بحلق شعر الرأس كله. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة من الهجرة، ومتى حل من حجته؟ حل في يوم العيد لما رمى جمرة العقبة. هل حلق أو قصر؟ حلق عليه الصلاة والسلام، حلق شعر رأسه وهذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين أو ثلاثا على ما جاء في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، وسوف تأتي معنا. قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، والحلق المقصود به استئصال شعر الرأس بالكلية بالموسى، أن يحلق بالموسى، لا حلق إلا بالموس. هناك مكان الآن تحلق شعر الرأس على درجة يقولون درجة الصفر، هذا لا يسمى حلقا وإنما يسمى تقصيرا. والحلق لا يكون إلا بإيش؟ لا يكون إلا بالموس، لا يكون إلا بالموس. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق والحلق أفضل، أنه حلق والحلق أفضل. طيب، الحلق هذا نسك وليس هو مجرد استباحة للمحظور، هو جملة من النسك. لذلك من ترك الحلق أو ترك التقصير في حج أو عمرة ولم يستطع أن يتدارك فإنه يفدي عليه دم، على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. فإذا هو ليس استباحة محظور فقط ولكنه نسك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصاحبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله على التقصير. ولو كان مباحا فقط أو استباحة للمحظور لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه ولما فضله على التقصير، لأن المباحات لا تتفاضل، وهذه قاعدة شرعية عند العلماء رحمهم الله تعالى. فلما كانت هذه الأمور المتقدمة دل هذا على أن الحلق من جملة النسك، من جملة النسك. الطواف نسك، السعي بين الصفا والمروة نسك، كذلك الحلق والتقصير نسك. ومن ترك الحلق والتقصير ولم يستطع أن يتدارك فماذا عليه؟ عليه دم كما تقدم. فإذن الحلق من جملة إيش؟ من جملة المناسك، وهو واجب، لذلك عده العلماء رحمهم الله تعالى في واجبات العمرة وواجبات الحج. ومن تركه عليه دم. واضح هذا؟ وسوف تأتي بعض الأحكام المتعلقة به بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين.
الذي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك إلا أنه قال اغفر بدل ارحم قالها ثلاثة. قال وللمقصرين
الذي بعده.
وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
هذه الأحاديث كلها في أحكام هذا النسك ألا وهو الحلق والتقصير، ونحن لا بد أن نعرف أحكامها لأننا حج ولأننا نعتمر، فلا بد أن نعرف هذه الأحكام. إذن أول شيء عرفناه فيما يتعلق بهذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حلق عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في يوم العيد، كان هذا في يوم العيد الذي هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر على أكثر الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. اللهم بمعنى يا الله، فحذف منها حرف النداء وعوض عنها بالميم، فقيل اللهم ارحم المحلقين، ارحم يعني أدخلهم في رحمتك. ورحمة الله سبحانه وتعالى قد وسعت كل شيء، والرحمة خاصة بأهل الإيمان، وأما أهل الكفر والطغيان فإن الله عز وجل لا يرحمهم في الآخرة، ولهم رحمة نسبية في الحياة الدنيا، يرحمهم بالصحة والعافية والأمطار والأرزاق والخضرة والبيوت وما شابه ذلك من أنواع رحمات الله سبحانه وتعالى عليهم. ولو تخلى الله عز وجل عنهم لهلكوا مباشرة. قال اللهم ارحم من؟ اللهم ارحم المحلقين، يعني الذين يحلقون رؤوسهم عقب حج أو عمرة. طبعا هذا الحديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لكنه عام يشمل الذين كانوا في عام الحديبية، الذين حلقوا أو قصروا، ويشمل من جاء بعدهم ممن حج واعتمر. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين، ورحمة الله عز وجل واسعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضل المحلقين فقال مرة ثانية اللهم ارحم المحلقين، تأكيدا للحكم وتأكيدا لبيان الأفضلية ثم قالوا يا رسول الله وللمقصرين، ورحمة الله عز وجل عظيمة، فقال وللمقصرين في المرة الثالثة، فدعا للمحلقين مرتين ثم دعا لمن؟ دعا للمقصرين، فدل هذا على أفضلية الحلق على التقصير. فالآن لو سألنا أي واحد قلنا له أيهما أفضل في النسك في عمرة أو حج، الحلق أم التقصير، ماذا يقول؟ يقول الحلق أفضل كما قال الشيخ، يقول الحلق أفضل، لكن هذه المسألة فيها فقه بالنسبة للمتمتعين الذين يعتمرون قرب اليوم التاسع أو قرب يوم العيد. كان يأتي إنسان بعمرة في اليوم السابع وهو يريد التمتع ويريد أن يحل من عمرته، فالأفضل له إيش؟ أسألك أنت، الأفضل له أن يحلق أو أن يقصر؟ الأفضل له أن يقصر. ما العلة؟ لأنه سوف يحلق بإذن الله جل وعلا في يوم العيد في اليوم العاشر وهو يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج معه الناس في السنة العاشرة متى دخل مكة؟ في شهر ذي الحجة، متى دخلها؟ دخلها في اليوم الرابع، دخلها في يوم أحد، في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. بماذا أمر الذين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ولم يسوقوا الهدي؟ بماذا أمرهم؟ هل أمرهم بالحلق أو أمرهم بالتقصير؟ من يجيب؟ أمرهم بالتقصير، أمرهم بإيش؟ بالتقصير، لأنه بقيت بضعة أيام، بقي اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، وسوف يحلقون في اليوم العاشر للحج، بقيت ستة أيام، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أمرهم بالتقصير، ليحلقوا متى؟ ليحلقوا في اليوم العاشر وهو يوم النحر، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. لكن لو افترضنا أن إنسانا تمتع في شهر شوال بالعمرة أو في شهر ذي القعدة وبينه وبين اليوم العاشر من شهر ذي الحجة شهر أو أكثر من شهر، هل نقول له قصر أو احلق؟ نقول له احلق، لأن الحلق هنا أفضل، وشعره سوف ينمو بإذن الله جل وعلا وسوف يحلقه في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. فإذا هذا من فقه المسألة. طيب، ما الذي يجزئ في الحلق؟ إذا حلق الإنسان في عمرته أو في حجه، هل يحلق رأسه كله أو نصفه أو ربعه أو يكتفي ببعض الشعرات؟ وبعض الناس نراهم عند المروة يأخذ مقصا بريالين ويحلق من جانب رأسه الأيمن ثم من جانب رأسه الأيسر ويأخذ من غرته، وبعض المواضع زادت أو قلت ويتوكل على الله يلبس ملابسه العادية. ما الذي يجزئ في هذا؟ أول شيء لا بد أن نقرر المسألة، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي فعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ فعلوا الحلق والتقصير. ما المقصود بالحلق؟ استئصال شعر الرأس بالكلية بالموسى. وما المقصود بالتقصير؟ استيعاب الرأس أو استيعاب أكثر شعر الرأس بالتقصير، يعني يكون يبقى هناك شعر لكن أخذ من جميع المواضع، جميع المواضع عممت بماذا؟ بالمقص أو بالماكينة، لكن بقي أثر للشعر أو لم يبقى أثر للشعر. فإذن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة لاختلاف أنظارهم في الأدلة. وأقل ما قيل في هذه المسألة أن الإنسان لو أخذ 3 شعرات من رأسه أجزأه، ومنهم من قال يجزئه أن يأخذ نصف الرأس، ومن العلماء من قال يجزئه أخذ ربع الرأس، ومنهم من قال يجمع الشعر من نواحي متعددة ثم يستأصلها، تبقى أشياء أو لا يبقى شيء من الشعر، لأنه إنما يستأصل ما يصله المقص، وأما ما عدا ذلك فإنه يبقى منه أطراف. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا بد من استيعاب إيش؟ من استيعاب الشعر بالتقصير وبالحلق، وهذا الذي تدل عليه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم، والحلق أفضل. فعلى كل حال العلماء اختلفوا في مقدار ما يؤخذ من الرأس، لكن العبرة بإيش؟ العبرة بما دل عليه الدليل، العبرة بما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعمل بما عمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسلف يؤكدون دائما اعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتوى عندنا في البلاد هنا أن مجرد الأخذ من شعر الرأس من جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم مثلا من الخلف أو ما شابه ذلك أنه لا يجزي، وأن من فعل ذلك فإنه يجب عليه دم، يجب عليه دم، لأنه في الحقيقة ترك النسك، ترك التقصير، ترك الحلق، والفعل الذي فعله هذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك احرص أخي الحاج أخي المعتمر، لا تنقص حجك، لا تنقص عمرتك، إذا اعتمرت أو حججت فاحلق رأسك كله وهذا هو الأفضل، أو قصر من جميع شعر رأسك، أما أن تأخذ قليلا من هنا أو قليلا من هنا فإن هذا لا يجزي على القول الصحيح. ونحن تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته وأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالحلق والتقصير. طيب، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال مثل ما ورد في حديث عبد الله بن عمر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمقصرين. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المقصرين، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء ويرحم المقصرين. حديث أبي هريرة كحديث ابن عمر لكنه جاء بلفظ المغفرة، بلفظ المغفرة، فقال اللهم اغفر للمقصرين، والمغفرة هي ستر الذنب، ستر الذنب ومحوه. ثم تأتي بعد ذلك رحمة الله جل وعلا. وكثيرا ما يقول الله وكثيرا ما يأتي يعني هذان اللفظان مقترنان وهو الغفور الرحيم. إن الله كان غفورا رحيما، يعني إنه يغفر الذنب أولا ويستره ثم يرحم العبد، يدخله في رحمته فلا يعذبه ولا يأخذه بجريرة هذا الذنب. واللفظان ثابتان، فالذي يقصر رأسه أو يحلقه في حج أو عمرة فإنه مغفور له ومرحوم في الوقت نفسه، فيجمع الله عز وجل له بين الأمرين. والحالق أفضل عند الله عز وجل من المقصر، على ما جاء في هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحب أن تكون له لمة أو تكون له جمة، إذا حج أو اعتمر يعود ترى شعر رأسه كأنه لم يصنع شيئا، وتقول له هل قصرت؟ يقول نعم قصرت. والحلق أفضل، يترك النبي صلى الله عليه وسلم يترك الحلق. أنت كيف تترك الحلق والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وليس مستجاب؟ إذن ليكن لك نصيب من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يتمنى لو أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن يستغفره، صحيح أو لا؟ ها؟ واستغفر لهم، هكذا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يتمنى أنه لو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وأن يسترحم له الله جل وعلا. أنت يمكن أن تدخل في هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اعتمرت وحججت احلق رأسك، قصر رأسك كله، تشملك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب كما هو معروف، فلا تحرم نفسك هذا الفضل. وإذا قصرت استوعب الشعر بالتقصير وخفف شعر رأسك جدا، ما تأخذ شيئا يسيرا من أعلاه ثم تعود ولك لمة أو لك جمة. في الحقيقة هذا أنت لو فعلت هذا الفعل صحيح، لكن لو قصرت تقصيرا حتى تبلغ يعني جلدة الرأس لكان هذا أفضل. والحلق أفضل من ذلك كله، احلق رأسك بالكلية حتى تدخل في الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. هذا في لعله في بعض عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص. والمشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا وليس بالعريض، يعني حديدة السهم، السهم فيه خشب وفيه ريش في الأخير، في الأول ماذا فيه؟ فيه الحديدة. هذه الحديدة إذا كانت طويلة وليست بالعريضة تسمى إيش؟ مشقص. تسمى بالمشقص. فقصر شعر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ويكون فيها حدة، يكون فيها حدة. فإذا هو يقر على نفسه أنه قد قصر عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآلة التي ذكرها، فيكون نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تارة قصر، وهذا في بعض العمر، وتارة أنه قد حلق. وحلقه صلى الله عليه وسلم كان متى؟ كان في حجته عليه الصلاة والسلام. فالعملان عملهما النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء العملان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع من عند الله جل وعلا. لو أنه مثلا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحلق لربما جاء بعض الغلاة الذين يقولون مثلا لا نفعل في حج وعمرة إلا الحلق. ليش؟ قالوا لأنه هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إلى حكمة الشارع، فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلق تارة ونقل عنه التقصير تارة أخرى. والفعلان جائزان، وأيهما أفضل؟ الحلق أفضل على ما جاءت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إيراد الأحاديث المتعلقة برمي الجمار، برمي الجمار. لاحظوا أن المؤلف أولا تكلم عن الحج من أوله بالترتيب، خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، إهلاله من الميقات، دخوله مكة، أمره من لم يسق الهدي أن يحل لما طافوا بين الصفا والمروة، انتقاله إلى منى صلى الله عليه وسلم، انتقاله إلى عرفة، انتقاله إلى المزدلفة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام البدن والهدايا والنحائر والذبائح التي تذبح في يوم النحر، ثم ما كان بعد ذلك من الحلق والتقصير، ثم رمي الجمار التي تكون أيام التشريق. طبعا قبل ذلك ذكر رمي جمرة العقبة، ثم ذكر ما يتعلق بأحكام الذبائح والنحائر في يوم النحر، ثم ما يتعلق بأحكام الحلق والتقصير، ثم ما يتعلق بأحكام الرمي، رمي الجمرات في أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر من شهر ذي الحجة. فقال المؤلف رحمه الله،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب رمي الجمار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. فأعاد عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
هذا الباب الذي عقده البخاري في الأصل ترجم له بقوله: باب رمي الجمار، يعني وقت رمي الجمار، أي هذا الباب فيه بيان وقت رمي الجمار. والجمار إيش المقصود؟ ماذا ما المقصود بالجمار؟ ها؟ الجمار في الأصل هي الحصى، الجمار واحدتها جمرة، وهي الحصاة التي يرمى بها. هل تكون هكذا كبيرة؟ ها؟ قدر الحمصة أو قدر البندقة. طيب لو رمينا بحصاة صغيرة، ها؟ جائز؟ أي اختلف العلماء فيها. المهم أن تكون حصاة من الحجر وتكون مقدار البندقة، واختلفوا في الصغيرة هل تجزئ أو لا تجزئ، والكبيرة هل تجزئ أو لا تجزئ. والصواب أنها ما دامت أنها من الحصى فإنها مجزئة، لكن ليكون الإنسان خالف فيها السنة. وإذا غلى وكبرها، بعض العلماء قال إنها لا تسمى جمرة، هذه حصى أو صخرة أو حجرة كبيرة. بعض العلماء قالوا لا تجزئ وفيها غلو، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، وأمروا من رمى بها يعيد، لكن اتباع السنة هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصاة بمقدار البندقة وقال: بمثل هذه فرموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو. وبعض الحجاج قد يقول: أنا أرمي الشيطان، أحتاج إلى حجرة كبيرة حتى أدميه وأفعل به الأفاعيل. يا إخوان، رمي الجمار نسك، وأصل مشروعيته على ما ثبت به الحديث عند الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يذبح ولده إسماعيل، عرض له الشيطان في الموضع الأول فرماه بسبع حصيات فانساخ في الأرض، أذابه الله عز وجل في الأرض، ثم عرض له في الموضع الثاني فرماه بسبع حصيات، ثم عرض له في الموضع الثالث فرماه بسبع حصيات. هذا أصل مشروعيته، والحديث ثابت عند عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الحاكم. ونحن في شرعنا أن هذا فيه دحر وخزي للشيطان، وهو موضع للنسك. هل هناك شيطان في الحقيقة يرمى؟ ما في شيطان. هل هو مصلوب على هذا الحائط حتى نرميه؟ لا. فإذا هو فعل نسك أو لا؟ فعل نسك، ليس هناك شيطان يرمى. أنا مرة سمعت واحدا يرمي إحدى الجمار ويقول: خذ، لعنك الله يا شيطان، فرقت بيني وبين زوجتي. ما في شيطان، لكن هو نسك من الأنساك، نسك من الأنساك. وثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يرى أحقر ولا أدحر منه كما يكون في يوم عرفة، كما يكون في يوم عرفة. وأيضا هذا العمل فيه خزي للشيطان أو لا؟ في خزي للشيطان، لأن إبراهيم رماه في هذا، لأن إبراهيم عليه السلام رماه في هذه المواضع ثلاثة مرات. رماه في الموضع الأول عندما كان الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. الترتيب الله أعلم عنه كيف كان، لكن رماه في هذه المواضع الثلاث في كل مرة بسبع حصيات. طيب قال هنا: باب رمي الجمار. والجمار ثلاثة: الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، تعرفون مسجد الخيف؟ وهو الموضع الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، بني عليه المسجد. أول جمرة وأنت متجه إلى مكة، أول جمرة تأتيك تسمى بالجمرة الصغرى، بعض الناس يسميه الشيطان الأصغر، لا، نحن نسميه بتسمية الشرع، نسميه بالجمرة الصغرى أو الجمرة التي تلي مسجد الخيف كما جاء تسميته بذلك في بعض الأحاديث. ثم تسير قليلا متجها إلى مكة، تأتيك الجمرة الثانية تسمى بالجمرة الوسطى، ثم تسير تأتيك جمرة أخرى تسمى بالجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات. الجمرة الأولى والثانية كانت قديما في بطن الوادي، وادي منى، ويسمى بالمحصب. وتأتي الجمرة الأخيرة في عقبة في الجبل، والعقبة طريق عالٍ في الجبل، تنزل من هذا الجبل بواسطة طريق مرتفع إلى مكة، إلى ناحية مكة، تنزل للمحصب الآخر. المحصب محصبان، محصب فيه الجمرات، وهو الذي يقول فيه الشاعر: ألم تعلم يا ألأم الناس أنني بمكة معروف وعند المحصب، يقصد بالمحصب هنا الذي فيه الجمرات الثلاث. المحصب الآخر يأتي عقب جمرة العقبة، جمرة العقبة كانت في جبل فيه طريق مرتفع، فسهلتها الدولة جزاها الله خيرا، سهلتها فأصبح طريقا سهلا. ما هل ترون جبل الآن عند جمرة العقبة؟ ما فيه، كانت هذه المنطقة جبلية، حتى إن الناس كانوا لا يستطيعون في الغالب أن يرموا جمرة العقبة إلا من جهة الوادي، ويصعب عليهم أن يأتوها من فوق ويرموها من فوق. واختلف الفقهاء هل يجوز رميها من فوق أو لا يجوز، فسهلت هذه العقبة وأصبح الطريق منفسحا ينزل على المحصب أو ما يسمى بالأبطح أو ما يسمى بخيف بني كنانة، مفهوم؟ إذن هذه المقصود بالجمرات. هنا قال: باب رمي الجمار، يعني أراد أن يبين لنا وقت رمي الجمار. ليش؟ لأن العبادات يا إخوان توقيفية، يعمل بها كما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين لنا أوقات رميها. أورد في هذا الباب عددا من الأحاديث، أول حديث واختصرها الزبيدي رحمه الله واكتفى منها بحديث واحد، اقرأ. قال عن ابن عمر، نحن قرأنا سابقا، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل: متى أرمي الجمار؟ الله أعلم من هو الذي سأله هذا السؤال، لكنه سأله عن وقت رمي الجمار أيام التشريق، أيام التشريق. قال: إذا رمى إمامك فرمه، تأدي، هذا فيه تأديب وتوجيه، لا تخالف إمامك في الحج، وهذا فيه بيان أيضا للسمع والطاعة لولي الأمر، أنه متى ما رمى الإمام ترمي، والإمام لا يرمي إلا في الوقت المشروع، لكن وجهه أولا بهذا التوجيه: لا تخالف إمامك، لأن كل حج له أمير وله إمام يوجه ويأمر وينهى. قال: إذا رمى إمامك فرمه، يعني ارمي في الوقت الذي يرمي فيه الإمام. ثم قال: فأعاد عليه المسألة، أي هذا الرجل أعاد عليه السؤال مرة أخرى، كأنه يريد أن يعرف متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: كنا نتحين، أي نختبر وننظر، فإذا زالت الشمس رمينا. قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كنا، يعني جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحينون الزوال، فإذا جاء الزوال، والزوال هو انحراف الشمس عن كبد السماء إلى ناحية الغروب، وهو الوقت الذي تدخل به أو يدخل به وقت صلاة الظهر. قال كنا نتحين أي نختبر ننظر هل زالت الشمس أو لم تزل. كان يجعلون شاخصا مثلا ها وينظرون فيه بعد اجتزاء ظل الفيء هل تحركت الشمس ناحية الغرب أو لا. فإذا رأوا أن ظل الشاخص هذا تحرك ناحية الشرق دليل هذا على أن الشمس تحركت ناحية الغرب، فهنا دخل وقت الظهر، فعند ذلك يرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل صلاة الظهر، قبل أن يصلي الظهر. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت إذا كنت مع إمام للحج لا ترمي إلا إذا رمى، لا تخالف، لكن الرمي قبل الزوال ما يجوز على ما جاءت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا أن الإمام صلى الظهر أولا ثم شرع في الرمي، فهنا تصلي الظهر وتشرع في الرمي بعد ذلك، أخره إلى مثلا الساعة الثانية الساعة الثالثة، كل هذا جائز أو لا؟ جائز، لكن لا تخالف إمامك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. والخلاف شر، الخلاف شر، ومن مبادئ أهل السنة والجماعة أنهم يسمعون ويطيعون في غير ما يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعون ويطيعون لولي الأمر في غير معصية الله جل وعلا، ولا ينزعون يدا من طاعة، ويحببون العامة إلى أولياء أمورهم، ويجمعون الكلمة حولهم ولا يفرقون الناس عنهم. وهذا ومن أدلة ذلك ما جاء في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه تعليم وتوجيه وتربية، فقال له إذا رمى إمامك فرمه، والهاء هنا للسكت يعني فرمي، وأتى بالهاء هنا للسكت. طيب، فإذا الذي دل عليه هذا الحديث أن الجمار في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال، ويستحب تقديم الرمي على صلاة الظهر، على أداء صلاة الظهر. ومعك للرمي كما دلت عليه الأحاديث إلى غروب الشمس، ويجوز لك أن تقضي في الليل إلى الفجر، أيضا على ما دلت عليه أحاديث أخرى كحديث عبد الله بن عمر لما نفست امرأته، وأحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الوقت كله وقت لماذا؟ وقت للرمي، معك من زوال الشمس إلى غروبها. إذا غربت الشمس وأنت لم ترمي يجوز لك أن تقضي بالليل إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. إذن الوقت طويل أو قصير؟ الوقت طويل ولله الحمد. بعض الناس يقول لماذا لا نفتي بجواز الرمي قبل الزوال؟ سبحان الله، نترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول نيسر على الناس؟ لا، مبدأ التيسير، مبدأ الوسطية في الإسلام أن نأخذ بالدليل، أن نأخذ بالدليل. ولله الحمد اليوم أيضا الدولة وسعت الجمرات 5 أدوار، ذا انتهى الزحام ولله الحمد عند الجمرات، انتهى، وسعت الجمرات وأصبح هناك والزحام والدفع وما شابه ذلك، هذا ولا زمنه خلاص انتهى. فلا نحتاج إلى بعض الفتاوى التي تخالف الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تقديمه قبل الظهر، لأنه قال هنا كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. وقد رخص بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بخاصة في اليوم الثالث الذي هو يوم النفر للرمي بعد قبل الزوال، لكنهم مع ذلك أيضا شددوا من ناحية أخرى وقالوا لا يخرج الحاج من منى إلا بعد الزوال. ما الفائدة وما الدليل؟ هذه مسائل فيها نظر. فإذا نحن نلتزم بماذا؟ نلتزم بالدليل. وأنت أخي المسلم دائما عليك بماذا؟ عليك بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين كانوا مثلا بعض الفقهاء كان يفتي مثلا قبل 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات بجواز الرمي قبل الزوال، لكنهم بعد ذلك ما مضت عليهم 3-4 سنوات إلا ورجعوا عن أقوالهم، ثم لو نظرت في أقوال السلف في جواز الرمي قبل الزوال ربما ما تجد 3 أو 4 من الفقهاء قالوا بالجواز. طيب أين سائر الفقهاء وسائر الأئمة؟ أولئك كلهم مع الدليل، فقالوا لا يرمي أحد أيام التشريق إلا بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفعلا وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجته تلك. واليوم ولله الحمد لسنا بحاجة إلى الرمي قبل الزوال، والحمد لله ترمي من أي مكان أتيت، هذه الجسور الضخمة من أي مكان أتيت تستطيع أن ترمي بسهولة، فليست هناك مشقة وليس هناك زحام وليست هناك صعوبة، وسهل الله عز وجل أمر من سهلها. نسأل الله عز وجل أن يسهل أمورهم وأن يعينهم على خدمة الإسلام والمسلمين. ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب رمي الجمار من بطن الواد.
قال باب رمي الجمار من بطن الواد، يعني الجمرات الثلاث، يعني من ناحية الوادي، لأن هذا الجمار في وادي، والجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة تكون في الوادي في أول العقبة، وهي الطريق العالي في الجبل كما تقدم، والطريق بين جبلين. طيب
قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من بطن الواد، فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل: باب رمي الجمار من بطن الوادي، يعني بطن وادي منى، على الصفة التي كنا قد بيناها في السابق. وبطن الوادي هذا يسمى بالمحصب كما سلف. طيب قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من بطن الوادي. وقع في رواية لهذا الحديث أنه قال استبطن الوادي، أن عبد الله بن مسعود استبطن الوادي، يعني جاء من بطن الوادي، يعني من منتصفه، يعني هو في بطن الوادي، ومعروف هذا. فقيل له نعم أنه أتى بطن الوادي ورمى الجمرات، واضح؟ طيب فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها، لأنه إذا جاء من فوقها يأتيها من ناحية الجبال، والجبال اليوم يعني كسرت وفتتت وبقيت شوارع وطرق وأماكن فسيحة ولله الحمد. وأما في السابق إذا جئتها من بطن الوادي، يعني جعلتها من الناحية الشمالية عنك، جعلتها شمالا، إذا جعلتها شمالا تكون أنت في بطن الوادي. بعض الناس يأتيها من فوقها من ناحية الجبل فيجعلها منه في الناحية الجنوبية ويرميها. فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أناسا يرمونها من فوقها، هل هذا الفعل جائز؟ وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، قال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقوله مقام هنا هذا اسم مكان من قام يقوم، أي أراد هذا المكان الذي رماها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رماها من فوق. فأراد هنا أن يبين السنة في رمي الجمار، وأن الإنسان يأتيها من بطن الوادي ولا يأتيها من فوقها. طب لو أن إنسانا أتاها من فوقها ورماها، هل فعله يصح ولا يصح؟ اختلف العلماء فيه، فبعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا يصح رميها من فوق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها من بطن الوادي ولم يرمها من فوق فلم يجيز الرمي، وبعضهم كرهه. والصواب أنه جائز، لأن المقصود ما هو؟ المقصود إنما هو رمي هذه الجمرة. وبعضهم شدد فيما يتعلق برمي جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة كان لا يمكن أن ترميها من فوقها، لو رميتها من فوقها ما يسقط الحجر فيها، الحجر لا يسقط فيها لما كانت عقبة، لكنها لما ذللت وسهلت فإنك لو رميتها لسقط الرمي فيها. أما الجمرة الأولى والثانية فإنك لو رميتها حتى لو جئتها قديما من فوقها لسقط الرمي في مكانها. وكانت قديما عبارة عن موضع ليس فيه شيء يعرفه الناس للرمي، ثم جعلوا فيه شاخصا حتى لا ينساه الناس وحتى لا يضيع مع الزمن، ثم بعد ذلك جعلوا حوله حوضا للمحافظة على الشاخص من السيول، لأنه ربما جاءت السيول فهدمت هذا الشاخص، ثم طورت وطورت حتى أصبحت على هذه الصورة الموجودة في يومنا الحاضر، وهي صورة في الحقيقة سهلت على الحجاج شيئا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. واستقر القول عند العلماء رحمهم الله تعالى على جواز رمي الجمار الثلاث، سواء كان من الموضع الذي يكون فيه الحاج من باطن الوادي أو من المكان الذي يكون فيه فيما إذا لو كان في الماضي من فوق الجبل، واليوم ما في جبل كما هو معروف، ذهب الجبل وذهبت العقبة وما شابه ذلك، وأصبح المكان فسيحا متسعا، وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره على الحجاج. فإذا هذا الحديث بين فيه عبد الله بن مسعود المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم كان من بطن الوادي، فهو فعله وهو سنته عليه الصلاة والسلام، من تيسر له فهو أفضل، ومن لم يتيسر له فأتاها مثلا من ناحيتها الشرقية أو من ناحيتها الغربية أو من ناحيتها الجنوبية فرمى، فإن رميه صحيح ولا شيء عليه، لا فدية عليه. وهل أدى نسكه أو لم يؤدي نسكه؟ أدى نسكه ولا شيء عليه، وهذا فيه دليل على أن الإسلام دين رحمة وتيسير. طيب، ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم،
طيب قال هنا هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لماذا خص البقرة بالذكر؟ لماذا خص سورة البقرة بالذكر؟ خصها بالذكر كما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى لأن غالب أحكام المناسك مذكورة في سورة البقرة، غالب أحكام الحج مذكورة في أي سورة من القرآن؟ في سورة البقرة. طيب، وهي الأيام المعدودة التي ذكرها الله عز وجل فيها، وهي قوله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي التي يكون فيها الرمي. الخلاصة أن الأحاديث قد بينت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جمرة العقبة في يوم النحر متى ترمى؟ في وقت الضحى كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على صحة رميها بعد طلوع الفجر الثاني، ومعك إلى غروب الشمس، هذا في يوم العيد، وبعد الغروب معك إلى طلوع الفجر قضاء. وأجاز الشافعية رحمهم الله رمي جمرة العقبة التي للضعفاء والنساء والصبيان وما شابه ذلك من منتصف ليلة النحر، وأما من عداهم ممن يرمي جمرة العقبة ليلة النحر وليس هو من الضعفاء أو كان برفقة الضعفاء، فالجمهور على أنه تجب عليه الإعادة في النهار أو يقضي بالليل أو يقضي في سائر أيام التشريق. أما الرمي في أيام جمرة وأما الرمي في أيام التشريق فأول وقته متى؟ من الزوال إذا زالت الشمس من لابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية، إلى متى؟ قولوا إلى، أولا قبل ذلك إلى غروب الشمس، يرمي من زوال الشمس إلى غروب الشمس. فإن لم يرمي في هذا الوقت متى يرمي؟ يرمي بالليل، يرمي بالليل قضاء، جائز وغير جائز؟
جائز.
طيب لو أني قد تعمدت ألا أرمي في النهار في اليوم الحادي عشر مثلا وأردت أن أرمي في الليل، هل يجوز هذا لي أو لا يجوز؟
يجوز
يجوز. الشيخ ابن باز مرة سمعته يقول منذ 30 سنة لم أرمي إلا بالليل، منذ 30 سنة متوالية لم أرمي إلا بالليل، لكن الذين يأتون بالليل يرمون لليوم الثاني عشر، هذا الذي لا يصح ويجب عليهم الإعادة، تجب عليهم الإعادة. في اليوم الثاني عشر الحكم كذلك. في اليوم الثالث عشر متى ينتهي الرمي؟ بغروب الشمس. هل هناك قضاء في الليل؟ ليس هناك قضاء في الليل، انتهت أيام التشريق بغروب شمس يوم الثالث عشر. ماذا يصنع الذي لم يرمي في النهار؟ يتصدق بشيء. إذا كان فقط لم يرمي عن اليوم الثالث عشر يجب عليه شيء من الصدقة، ولو ذبح لكان أولى، لو ذبح ذبيحة لكان أولى. طيب، ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب رمي الجمار بسبع حصيات. وعنه رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. عقد المؤلف في الأصل وهو البخاري رحمه الله تعالى بابا عقب ذلك، ترجمه بقوله: باب رمي الجمار بسبع حصيات. يعني هذا الباب فيه بيان أن كل جمرة من الجمرات ترمى بسبع حصيات. جمرة العقبة يوم العيد ترمى بسبع. الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة كل جمرة منها ترمى بسبع حصيات. والحصى معروف هو الحجر، ما يجزي أن تأخذ قطعة سمنت أو اسفلت أو بلاستيك أو نواة، ما يجوز، لا يجوز الرمي إلا بحجر، إلا بحصاه. مفهوم هذا أو لا؟ يعني أي نوع من أنواع الحجر فإنه يجزي. هل لهذا الحجر موضع تأخذه منه للرمي أو ليس له موضع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن العباس رضي الله عنه أن يلتقط له الجمار في الطريق ما بين المزدلفة ومنى، فإن أخذته من هذا الموضع فلا بأس، أخذته من المزدلفة ما في بأس، أخذته من عرفة ما في بأس، لو أتيت به من بلدك ما في بأس. وبعض الناس يرى أنه لا يجوز التقاطه إلا من المزدلفة، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم التقطه من المزدلفة في الطريق وهو سائر إلى منى، فإن حصل هذا فالحمد لله، وإذا لم يحصل فإنه لا شيء فيه، حتى لو اشتريته ما في شيء. بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يغسله أيضا، وبخاصة بماء زمزم، هذا ليس له أصل في الشريعة. المهم أن يكون حصى كل، وأن تكون كل حصاة في مقدار البندقة، لا ترمي بخشب، لا ترمي بخزف بطين، ارمي بحصاة على المقدار الذي جاء نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل جمرة ترمى بكم؟ بسبع حصيات. طيب، الذي يريد التأخر لليوم الثالث عشر بكم حصاة يكون قد رمى؟ يرمي بسبعين حصاة، يرمي بسبعين حصاة. جمرة العقبة في اليوم الأول لها سبع، اليوم الحادي عشر له 21، والثاني عشر له 21، والثالث عشر له 21، هذه 70 حصاة. لكن الذي يريد التعجل ينفر في اليوم الثاني عشر، يسقط عنه رمي الثالث عشر. بعض الحجاج يعتقد أنه يرميه مع اليوم الثاني عشر، يعني يرمي الجمرة الأولى بأربعة عشر حصاة، والوسطى كذلك والكبرى كذلك. لا، هو خلاص رمي اليوم الثالث عشر يسقط عنه، يسقط عنه. هل يذبح ذبيحة لأنه ما رمى اليوم الثالث عشر؟ ما يذبح، خلاص يسقط عنه الرمي. اعرفوا هذا الحكم، لأن تأتينا أسئلة عن الحجاج كثيرا، بعضهم يقول: ما دام أني أريد التعجل فإني أذبح لأني لن أبيت ليلة الثالث عشر ولن أرمي ليلة الثالث عشر. وبعضهم يقول: أتصدق بشيء. وبعضهم إذا جاء في اليوم الثاني عشر يرمي الصغرى بأربع عشرة وكذلك الوسطى والكبرى، هذا كله ليس له أصل. أنت ترمي كما ترمي في اليوم الحادي عشر، والمبيت والرمي لليوم الثالث عشر يسقط عنك وليس عليك فيه شيء. واضح؟ بعض الناس قد يأتي إلى الجمرة الكبرى فيقول: هذه 21 حصاة عن الجمار كلها، يلقيها في الكبرى أو يلقيها في الصغرى أو يلقيها في الوسطى، أو يبدأ من الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى يعكس السير، أو يبدأ بالوسطى يترك الصغرى، أو يكتفي برمي الصغرى، أو يكتفي برمي الصغرى والوسطى. كل هذا جهل وخطأ، لا بد أن ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكل جمرة بكم؟ وكل جمرة بسبع حصيات، على ما ترجم به البخاري رحمه الله تعالى هنا بقوله رمي الجمار بسبع حصيات. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره. البيت هنا علم على الكعبة، ال هنا للمعهود الذهني يعني البيت المعروف وهو الكعبة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، أي أنه أتاها من ناحية الوادي، وهذا كان في يوم العيد. جعل أي استقبلها، فكان وجهه إلى ناحية الشمال، وجعل مكة عن يساره، وجعل منى عن يمينه، لأن جمرة العقبة هي حد منى عن مكة. إذا وقفت عند جمرة العقبة فأنت على الحد بين منى وبين مكة، فما يكون عن يمينك من منى وما يكون عن يسارك من مكة. ورمى بسبع، وهذا هو الشاهد، هذا هو المطابق، هذا اللفظ هو الشاهد من الحديث للباب، والمطابقة هنا في قوله ورمى بسبع يعني بسبع حصيات. وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وتقدمت العلة لماذا ذكر سورة البقرة هنا، وفيها ذكر أيام التشريق بالإشارة. فإذا نقل لنا هنا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بست، حرم بخمس، لا، رمى كما قال ورمى بسبع، ورمى بسبع. إذن هذا الذي يجب أن نلتزمه، نرمي كل جمرة بسبع حصيات. قال مجاهد، قال عطاء رحمه الله لو رميت بخمس أجزأك، لأنه اعتبر أنه ليس هناك مفهوم للعدد، قال هذا العدد وهو سبع ليس له مفهوم، المقصود أن ترمي بأكثره، فمن رمى بخمس أجزأه. وقال مجاهد من رمى بست أجزأه. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه رمى بسبع. لكن جاءنا حديث سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رمينا الجمار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من قال رميت بسبع، ومنا من يقول رميت بست، فلم يعب أحدنا على أحد، وهو حديث صحيح. وكان هذا في زمن التشريع مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهم قد تحدثوا بذلك، والله عز وجل عالم به. فلو كان الرمي بست لا يجزئ لنزل بذلك الوحي، كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان العزل حراما لأنزل الله عز وجل فيه القرآن، فيكون هذا من جنس التقرير، من جنس التقرير، فيكون هذا العمل سنة، لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد سمعت بعض مشايخنا الكبار يقولون كنا نحمل سبع حصيات لكل جمرة، فإذا رمينا بست رمينا بالسابعة تحت أرجلنا، وبخاصة في أيام الزحام، فمن رمى بست أجزأه. لكن الخمس ورد فيها قول عطاء رضي الله تعالى عنه وكان من أفقه الناس في المناسك، لكن لا أعلم له دليل، فلذلك إن رميت بسبع فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رميت بست فهذا الفعل أقر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال عطاء بخمس، والخمس ليس عليها دليل، وهذا أيضا فيه بيان لرحمة الشارع وتيسيره على المكلفين، فإن رميت بست فهو جائز، وإذا رميت بسبع فهو إيش؟ فهو جائز. لكن إذا رميت بست أو بسبع تأكد أن الحصى قد وقع في الحوض. المقصود أيها الإخوة أن ترمي في الحوض، وليس المقصود أن ترمي الشاخص. بعض الناس يرمي بقوة يرمي الشاخص بقوة فيقفز الحجر من الشاخص إلى خارج الحوض، هل أجزأ؟ ما رمى، هذا ما رمى في الحقيقة. فمثل هذا نقول له أنت لم ترمي، يجب عليك القضاء أو الكفارة. وبعضهم لا يرمي بالحصى ولكن يرمي مثلا بخشب أو بنعل أو ما شابه ذلك، هذا كله لا يجزي، والذي يجزي إنما هو الحصى، إنما هو الحصى الصغير. وتتأكد تقترب، الحمد لله الآن الأماكن واسعة وسعتها الدولة جزاها الله خيرا، تقترب منها وترمي وتتأكد أنك رميت في الحوض. أنا أقول لك لا ترمي الشاخص، ارمي الحصاة في الحوض. وبعض الناس يرمي من بعيد لا يدري أوصلت حصاته إلى الحوض أو لم تصل، ما يبالي. وبعضهم يأخذه جملة واحدة، يأخذ السبع جملة واحدة ويرمي بها، هذا ما يجزي أيضا. ورميه بها جملة واحدة إذا سقطت في الحوض فهي عن حصاة واحدة، وهذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا حديث واحد في الرمي ونختم به بإذن الله جل وعلا. قال المؤلف
حسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الواد ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل في باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، أي هذا الباب فيه بيان لحكم من رمى الجمرتين ماذا يصنع بعد ذلك. قال هنا: يقوم ويسهل مستقبل القبلة. يقوم أي يكون حال القيام، أو يكون القيام هنا بمعنى الفعل، ويسهل، وهذا فعل مضارع من أسهل يسهل بمعنى قصد السهل، قصد السهل، مستقبل في حال كونه مستقبل القبلة، في حال كونه مستقبل القبلة. لماذا يسهل ولماذا يستقبل القبلة؟ بينه الحديث، وأنه يفعل ذلك داعيا لله سبحانه وتعالى في حال كونه رافعا يديه. أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. الجمرة الدنيا هي الجمرة الصغرى التي يعني الدنيا يعني القريبة من مسجد الخيف، والدال هنا مثلثة، تقول الدنيا والدنيا والدنيا. ووقعت بعض روايات البخاري بالكسر وبالضم، في بعضها الدنيا وفي بعضها الدنيا، بمعنى القريبة إلى مسجد الخيف أو موضع إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات. هذا يؤكد ما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بسبع حصيات، وتقدم فقه ذلك. قال: ويكبر على إثر كل حصى، يكبر على إثر كل حصى، قال على إثر يعني بعد، يعني يرمي الحصى ثم يقول الله أكبر، ما يكبر قبل رميها ولا يكبر إذا رماها يعني مع الرمي، وإنما يكبر على إثر الرمي، وهذه هي السنة. ترمي أولا، إذا خرجت الحصى من يدك أو من بين إصبعيك تقول الله أكبر، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، أي أنه إذا رمى الجمرة الأولى يتقدم حتى يسهل في الوادي، لأن هذه الجمار الثلاث كما تقدم كانت قديما على حافة الجبل، على حافة الجبل، فالذي يريد أن يسهل في الوادي لا بد أن يتقدم ولا بد أن ينزل فيه. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقدم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك حتى أسهل في الوادي وهو مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. هذه ثلاثة أمور: أنه كان يقوم، أنه كان قائما، الثاني أنه كان إيش؟ داعيا، الثالث أنه كان إيش؟ رافعا يديه، والرابع أنه مستقبل القبلة. ووقع في رواية للبيهقي لهذا الحديث أنه قال بقدر سورة البقرة، يعني بقدر قراءة سورة البقرة، فهذا قيام إيش؟ فيه طول، قيام فيه طول. ثم فهذه السنة، ثم إنه قد ذكر، لأنه قد ذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فأنت إذا رميت الجمرة الصغرى من غير أن تزاحم أحد أو أن تشق على أحد، اليوم الحمد لله اختلط السهل بالجبل، أصبح المكان متسعا وجسرا، ما فيه جبل وليس هناك سهل وإنما هي جسور، فتتقدم مستقبل القبلة بحيث لا يصيبك حصى الحجاج، وبحيث لا تضايق أحدا إذا وقفت فتكون في طريقه عائقا، تتقدم مستقبل القبلة قائما داعيا لله سبحانه وتعالى. إن استطعت أن تكون بقدر سورة البقرة فهذا خير، وفيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اكتفيت ببعض الوقت فهذا جيد، لكن لا تفوتك هذه السنة. ثم قال: فيقوم طويلا ويدعو يرفع يديه ثم يرمي الوسطى، يعني الجمرة الوسطى وهي بين الجمرتين الصغرى والكبرى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، يستهل السيل للطلب أي يطلب السهل، أي يقصد الموضع السهل من الوادي، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. أيضا جاء في رواية البيهقي أن ذلك القيام بمقدار سورة البقرة، يعني بمقدار قراءة سورة البقرة. إذن هذه السنة ثانية، وهو طبعا كأن الجمرة الوسطى في الماضي كانت متعلقة في الجبل أكثر من الجمرة الصغرى، فيحتاج أن يستهل أكثر، لكنه يأخذ ذات الشمال في المرة الأولى على 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 يمشي على جهته لأنه في الوادي، وأما في المرة الثانية فإنه ينزل فيأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو. فهذه السنة بعد رمي الجمرة الوسطى. ثم قال: ثم يرمي جمرة ذات العقبة، يعني الجمرة التي في العقبة، والعقبة هي الطريق بين جبلين كما تقدم. واليوم في عقبة؟ ما في عقبة، انتهت، وجمرة العقبة كانت هي الحد بين منى ومكة كما سلف، من بطن الوادي، يعني يأتيها من بطن الوادي من جهة الوادي، ما يأتيها من جهة الجبل، ولا يقف عندها، أي ليس هناك دعاء بعدها. والخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإذا هذا الحديث نأخذ منه أحكاما، وهي أن من النسك رمي الجمار الثلاث، وأن الإنسان إذا رمى الجمرة الصغرى فإنه يستهل في الوادي مستقبل القبلة واقفا داعيا، ويقف وقوفا طويلا إذا تيسر ذلك له. لكن اليوم هناك أنظمة لمنع التدافع والتزاحم والتكدس والتجمع وما شابه ذلك، الذي قد يؤدي إلى مشاكل، ويؤدي إلى دعس للحجاج، ويؤدي إلى دفع أو إصابات وما شابه ذلك. فنقول لك: لا تطل في هذا المكان، وهذا الفعل سنة، ومن تركه ليس عليه شيء. فأنت لن بأيدي رجال الأمن وما شابه ذلك، وقف وقوفا حتى ترى أنك قد دعوت بما يكفي إن شاء الله، بخاصة من الأدية الجامعة، ولا تقف وقوفا طويلا قد يشق عليك وقد تخالف به الأنظمة التي سنت من أجل سلامة الحجاج. ثم ترمي الجمرة الوسطى، إذا رميتها تتجه مستقبل القبلة متوجها ناحية جمرة العقبة، وتأخذ ذات الشمال اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقف على حسب ما تستطيع أو ما ترى أنه بقدر الحاجة داعيا لله عز وجل، ثم تنطلق إلى جمرة العقبة وترمي كل جمرة من هذه الجمار بسبع حصيات. فإذا ما رميت جمرة ذات العقبة بسبع حصيات فإنك بعد ذلك تنصرف من عندها ولا تقف للدعاء، وانصرافك من عندها خير لك من دعائك عندها، لأنك بهذا تكون متبعا ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم الحديث هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تدخلنا الجنة وأن تجيرنا من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من عذاب في القبر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم وذريته. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا عند الموت. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وأن تصلح لنا أهلينا وذريتنا، وأن تعصمنا من الشيطان وذريته. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.